بالأفراد. قلنا إن المصنف يختار إن الأوامر تتعلق بالطبيعة، ولكن لا بالطبيعة من حيث هي، ولا بالطبيعة الموجودة لأنه تحصيل للحاصل، وإنما بالطبيعة بمعنى أنها يراد إيجادها، أي أن المولى مثلا يتصور طبيعة الصلاة بجميع خصوصياتها وقيودها وشروطها، وأنها محصلة للغرض والمصلحة، فيطلب من المكلف إيجادها خارجا من دون أن تكون الخصوصيات والشرائط والمشخصات دخيلة في طلب المولى. نعم، الطبيعة خارجا لا توجد إلا مع المشخصات، ولكن لو فرض محالا أن الطبيعة فصلت عن المشخصات، فمراد المولى هو شنو؟ هو الطبيعة دون المشخصات. هذا ما ذكرناه في الدرس السابق. سؤال: هل هذا الكلام مبني على أصالة الوجود أو مبني على أصالة الماهية؟ كما تعلمون أنه من المسائل المهمة التي تتفرع عليها مسائل كثيرة في الحكمة، هي مسألة أصالة الوجود أو أصالة الماهية. أي يوجد رأيان أساسيان: الرأي الأول ما ذهبت إليه المدرسة المشائية ومن تبعها، ومدرسة الحكمة المتعالية لملا قدرة قدسة الروح، حيث قالوا بأن الأصالة للوجود وأما الماهية فهي أمر اعتباري، أي أن منشأ الآثار خارجا، منشأ الآثار خارجا هو الوجود. أما الماهية فوجودها بتبع الوجود، يعني لا يمكن أن تكون شنو في عرضه، بل بتبع الأصالة للوجود والتبعية للماهية. القول الثاني بالعكس، وهو ما ذهبت إليه المدرسة الإشراقية للسهروردي ومن تبعه، حيث قالوا بأن الأصالة للماهية، يعني ما هو منشأ الآثار خارجا هو الماهية، والوجود تبعي. هذا مبحوث في محله. هل النتيجة التي توصلنا إليها من أن الأوامر تتعلق بالطبائع لا بالأفراد، هل هذه النتيجة تتغير على القول بأصالة الوجود أو أصالة الماهية أو لا تتغير هذه النتيجة؟ قد يتوهم. نعم النتيجة تتغير، وذلك لأننا إن قلنا بأصالة الوجود فالكلام السابق صحيح، وهو أن الأوامر تتعلق بالطبائع، بمعنى أنها يراد إيجادها. أما إذا قلنا بأطالة الماهية فالأوامر تتعلق بالطبائع لكن لا بما هي يراد إيجادها، وإنما الأمر يتعلق بالطبيعة بما هي هي، لأن الأصالة للماهية. إذن إن قلنا بأصالة الوجود فالأمر يتعلق بالطبيعة التي يراد إيجادها، وإن قلنا بأصالة الماهية فالأمر يتعلق بالطبيعة بما هي هي. هكذا قد يتخيل، ولكن الصحيح أن نقول إن الأمر يتعلق بالطبيعة التي يراد إيجادها سواء قلنا بأصالة الوجود أو قلنا بأصالة الماهية. أما بناء على أصالة الوجود فواضح أن المولى يطب الأمر على الطبيعة، بمعنى أنه يريد إيجاد الطبيعة خارجا، وجود يريد منك وجود الطبيعة خارجا، هذا على أصالة الوجود واضح. أما على أصالة الماهية فنقول إن القائلين بأصالة الماهية لم يقولوا بأصالة الماهية بما هي هي، حتى يقول المتوهم إن الأمر يتعلق بالطبيعة بما هي هي. لا، القائلون بأصالة الماهية إنما يقولون بأصالة الماهية المتحققة والموجودة لا الماهية بما هي هي. وإذا كان القائلون بأصالة الماهية مرادهم أصالة الماهية المتحققة فنقول في محل كلامنا بناء على أصالة الماهية الأمر يتعلق بالطبيعة المتحققة لكن لا بمعنى أن الأمر والمولى يريد مني الطبيعة الموجودة والمتحققة، ليكون تحصيلا للحاصل، بل بمعنى أن الآمر لاحظ الماهية وطلب مني تحقيقها، يعني الماهية التي يراد تحقيقها. فبناء على أصالة الوجود الأمر يتعلق بالطبيعة التي يراد إيجادها وتحقيقها، وبناء على أصالة الماهية أيضا شنو الأمر تعلق بالطبيعة التي يراد تحقيقها وإيجادها. إذ أن القائلين بالماهية لم يقولوا بأصالة الماهية، لم يقولوا بأصالة الماهية بما هي هي، حتى يقال أنه على هذا المبنى الأمر يتعلق بالماهية بما هي هي. لا، قالوا بأصالة الماهية بما هي متحققة، فالأمر يتعلق بالماهية التي يراد تحقيقها لا الماهية المتحققة لكي يكون تحصيلا للحاصل. إذن النتيجة واحدة، سواء قلنا بأصالة الوجود أو قلنا بأصالة مع فرق واحد كثير غير مؤثر، وهو أنه بناء على أصالة الوجود يكون وجود الماهية تبعيا، يعني بتبع الوجود. أما بناء على أصالة الماهية فوجود الماهية استقلالي وأصلي ومباشرة، ولكن هذا له تأثير في النتيجة أو ليس له تأثير؟ ليس له تأثير، إذ على كلا الفرضين الأمر يتعلق بالطبيعة، بمعنى أن المولى يطلب إيجادها، وهذا لا اختلاف فيه على المبنيين. قال هذا ملك
معنى الماهية المتحققة التي يراد تحققها.
لا، المتحققة مو بمعنى الموجودة والمتحققة،
هو ماذا معنى التحقق الوجود؟
لا، الأصالة للماهية المتحققة، لكن الأمر يتعلق بالماهية مو المتحققة لأنه تحصيل للحاصل، وإنما يتعلق بالماهية التي يراد تحقيقها. نحن حينما نقول أصالة الماهية لا يعني أن الماهية متحققة فعلا، لا، الماهية إذا تحققت فهي أصيلة. هيك هم يقولون أصحاب أصالة الماهية، يقولون الماهية إذا تحققت فالأصالة علما للماهية. زين، الأمر إذا تعلق بالماهية، تعلق بالماهية بمعنى طلب إيجاد الماهية، إذا وجدت صارت هي الأصيلة. هذا ما بيجي، مو نقول ماهية موجودة ومتحققة ونطلب إيجادها، فهذا تحصيل للحاصل. والقائلون بأصالة الماهية لا يقولون الماهية دائما متحققة في الخارج، ولم يقل بذلك أحد، وإنما يقولون إذا تحققت فالأصالة للماهية.
بما هي
متحقق
وموجودة
خارج، لا، لم نقل ذلك.
هو هذا
شيء، هو معنى إذا كنا نتعلم، لا، أصالة الماهية ماذا؟ خلنا نفرق بين أصالة الماهية ومرحلة تعلق الأمر. أصالة الماهية ماذا تعني؟ الماهية المتحققة خارج، يعني الأصالة علما مو للماهية بما هي هي، وإنما إذا تحققت خارجا فالأصالة لها والوجود تبعي. الصواب زين، المولى يريد أن يأمر بالطبيعة، هل يأمر بها بما هي هي؟ نقول لا، لأن القائل بأصالة الماهية لا يقول بأصالة الماهية بما هي هي. زين، بماذا؟ نقول ها يريد تحقيقها. يعني شنو يريد تحقيقها؟ يعني المولى يريد مني تحقيق الماهية خارجا، فإذا حققتها امتثالا لأمر المولى فإذا هي الأصيلة، وماكو تنافي بين القولين. إذا تحققت فهي الأصيلة، والمولى ماذا يطلب مني؟ تحقيقها. وإذا حققتها خارجا فهي تحققت، الماهية تحققت وهي الأصيلة. نحن لا نقول الأمر تعلق بالماهية المتحققة، لا، القائلون بأصالة الماهية يقولون بأصالة الماهية المتحققة، لكن الأمر المولوي يتعلق بالماهية لتحقيقها خارجا حتى تكون شنو؟ من شاء الله. هذا بناء على أصالة الوجود ما قلناه سابقا، وأما بناء على أصالة الماهية فالنتيجة واحدة أيضا. فمتعلق الطلب ليس هو الطبيعة بما هي هي، يعني ليس هو الماهية بما هي هي. لماذا؟ لأن القائلين بأصالة الماهية لم يقولوا أصالة الماهية بما هي هي أيضا. يعني شنو أيضا؟ على القول بأصالة، كما أنه على القول بأصالة الوجود. فمتعلق الطلب ليس هو الطبيعة بما هي هي، هكذا على القول بأصالة الماهية المتعلق ليس هو الماهية بما هي هي، بل بما هي بنفسها في الخارج. يعني شنو؟ يعني بما هي متحققة في الخارج فيطلبها كذلك. يعني المولى يطلب الماهية لا بما هي هي، بل يطلب بما هي متحققة في الخارج، أي يريد مني إيجادها في الخارج فيطلبها كذلك. يعني بما هي في نفسها في الخارج، لكي يجعلها بنفسها من الخارجيات والأعيان الثابتات. يعني شنو؟ يعني لكي تتحقق وتوجد وتكون منشأ للآثار، لا بوجودها. يعني شنو لا بوجودها؟ كما قيل بأصالة الوجود. من قال بنفسها؟ لكي يجعلها بنفسها، هذا بناء على أصالة الماهية، لا بوجودها كما قال أصالة الوجود، كما كان الأمر بالعكس على أصالة الوجود. يعني شلون بالعكس؟ يعني على القول بأصالة الماهية يجعلها بنفسها لا بوجودها، بل الوجود يكون تبعيا. أما على أصالة الوجود بالعكس، يجعلها بوجودها لا بنفسها، فإن وجودها بنفسها يكون تبعيا. إن هذا هو الفرق الموجود فقط، أن وجود الماهية خارجا تبعي على أصالة الوجود، وبنفسها على أصالة الماهية. ولكن هذا له تأثير في المقام أو ليس له تأثير؟ ليس له تأثير، إذ على كل الفرضين الأمر يتعلق بالطبيعة، بمعنى طلب إيجادها خارجا. وكيف كان؟ فيلحظ الآمر، يعني شنو كيف كان؟ سواء قلنا أن الأوامر بالطبع أو بالأفراد، أصالة الوجود أصالة الماهية، فيلحظ الآمر ما هو المقصود من الماهية الخارجية بناء على أصالة الماهية، أو الوجود بناء على أصالة الوجود. فهو إما أن يلحظ الماهية أو يلحظ الوجود فيطلبه. يعني شنو فيطلبه؟ يريد تحقيقه. حتى إما يريد تحقيق الماهية أو يريد تحقيق الوجود، ويبعث نحوه ليصدر من المكلف. ويكون ما لم يكن. يعني شنو يكون ما يكون؟ يعني يوجد ما لم يكن موجودا سابقا. هذا سواء قلنا بأصالة ما هي أو قلنا بأصالة الوجود. فافهم وتأمل جيدا. الفصل الثاني.
يعني الأولى أن نقول يعني على مبنى المصنف على قول أصالة ما هي أم على قول أصالة الوجود؟ على مبنى المصنف
القائلون بأصالة الوجود، المصنف من القائلين بأصالة الوجود. لا 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 بالعكس، إذا قلنا الأمر يتعلق بالطبيعة قلنا الأمر أوضح، بعد يصير أوضح من ما تعلق بأصالة الماهية. لماذا؟ لأنه الأمر يتعلق بإيجاد بوجود الطبيعة.
الأمر إذا كان هناك متعلق بالطبيعة، الطبيعة بما هي هي ما هي، لا يمكن أن نقول هذا الطبيعة
نقطة. كيف وجود الدرس السابق؟ قلنا لا يمكن أن نقول بما هي هي، هذا مستحيل. هذا مستحيل. المولى أمره يتعلق بالطبيعة، لا طبيعة، لا طبيعة بما هي هي، بل إيجاد الطبيعة، وجود الطبيعة. يعني المولى في الحقيقة شنو راد مني؟ راد مني الطبيعة لا وجود الطبيعة؟ راد مني وجود الطبيعة، هذا ينسجم مع أصالة الوجود. لا تقول بما هي، لا ما نقول هذا، هذا مستحيل. شلون تحقيق الطبيعة بما هي هي؟ هذا مستحيل. الأمر تعلق بالطبيعة، يعني شنو تعلق بالطبيعة؟ يعني المولى شي قل لي، المولى شي قل لي؟ أريد منك إيجاد الطبيعة. بعبارة أريد منك وجود الطبيعة خارجا، وجود الطبيعة. يعني ماذا أراد من الطبيعة لو وجوده؟ إذا أصالة الوجود هو طبيعة تبعية.
وإذا كما تشكل بالشيء أنه إذا كان تعلق الأمر تعلق بالطبيعة وليس إيجاد الطبيعة، الطبيعة بما هي هي ما هي، ما نتعلق
نقطة أعيفك الساعة، نقطة النظام كما يقول. الأمر لا يتعلق بالطبيعة بما هي هي، أصلا ما يتعلق. المولى أصلا ما أمرني بالطبيعة على أصالة الوجود. المولى ما أمرني بالطبيعة وإنما أمرني بوجود الطبيعة. هيك عفوا، أمرني بإيجاد الطبيعة. هذا إيجاد الطبيعة شنو عبر عنه؟ أمرني بالطبيعة. فأمرني بالطبيعة ترجمها بعبارة أخرى، لا تقل أمرني بالطبيعة حتى تقول الطبيعة بما هي هي، رأسا تروح بما هي، لا لا عوض. المولى لم يأمرني بالطبيعة وإنما أمرني، أحسن، أمرني بإيجاد الطبيعة. إذن بمن أمرني؟ بإيجاد. أمرني بإيجاد يعني وجود، يعني أصالة وجود. أمرني قال أيها المثلث أريد منكم وجود الصلاة خارجا.
يبعد ما يتجمع أصالة،
هذا هو أصالة المعنى. لا أصالة الوجود، هذا هو أصالة الوجود.
يعني ماذا نصل بعد ما يتجمع أصالة المعنى؟ لأن الذين قالوا بأصالة الوجود قالوا بأن حتى المعنية عدمية، فلا يكون
الاجتماع النقيب تبعي حتى تبعية عدمية وعدمية كذا. لا لا، على القول بأصالة الماهية وعلى القول بأصالة الوجود النتيجة لا تتغير. على القول بأصالة الوجود واضح، الأمر يتعلق بالطبيعة بمعنى أن المولى يريد مني وجود الطبيعة، إيجاد الطبيعة خارجا، فيريد مني تحقيق الوجود لأن الأصالة للوجود. هذا واضح، هذا واضح نقطة نقطة، هذا على أصالة الوجود. أما على أصالة الماهية فأي ماهية هي الأصيلة؟ الماهية بما هي هي، يقول الماهية المتحققة خارجا، الماهية المتحققة خارجا. فالمولى ينظر تحقق الماهية الخارجي ويطلبه من دين، يعني المولى يطلب التحقق الخارجي للماهية. يعني شنو التحقق الخارجي للماهية؟ يعني إيجاد الماهية، نفس النتيجة، نفس النتيجة. مرة يطلب مني وجود الماهية، ومرة يطلب مني شنو؟ تحقق الماهية خارجا عن طريق إيجادها. هذا على القول بأصالة الماهية وعلى القول بأصالة الوجود أيضا بينا. إذا لا فرق بين أصالة الوجود وأصالة الماهية. على كلا الفرضين الأمر يتعلق بالماهية والطبيعة بما هي يراد تحقيقها وإيجادها. واضح هذا السؤال؟
لا يعني هذا تأمل جيدا.
لا هذا قلنا ذا عادة من عادة يقول فتأمل إشارة إلى تضعيف المطلب. أما إذا يقول فتأمل وتدبر جيدا وكذا فهذا إشارة إلى دقة المطلب مو إشكال على المطلب. فمن قال تأمل جيدا يعني هذا المطلب جنه دقيق. نحن لا ننظر إلى الماهية بما هي هي أصلا وإنما ننظر إلى الماهية التي يراد تحقيقها على أصالة الوجود وعلى أصالة الماهية لا فرق بينهما. الفصل الثامن في نفس الوجود. إذا صب المولى الوجوب على موضوع ما أوجب علي شيئا ما ثم بعد مدة نسخ الوجوب على القول بإمكان النسخ فهل إذا نسخ الوجوب يثبت حكم آخر غير الوجوب وهل يمكن تشخيص هذا الحكم أو لا يمكن؟ هذا هو محل الكلام في الفصل الثامن. مثلا وجب على المسلمين الأوائل التوجه في القبلة نحو بيت المقدس ثم نسخ هذا الوجوب وبعد نسخ الوجوب هل يبقى الجواز الاستحباب الكراهة الحرمة ماذا يبقى في قضية التوجه نحو بيت المقدس أو وجوب دفع الصدقة إذا أراد الإنسان أن يواجه النبي صلى الله عليه وآله أو يناجي النبي صلى الله عليه وآله أن تقدموا بين أيديكم شنو صدقة زين هذا وجوب ثم نسخ زين بعد نسخه ماذا حكمه هل يبقى على الجواز استحباب حرمة شنو يعني هذا هو محل كلامنا في الفصل الثامن. نقول توجد لدينا جملة من الاحتمالات. الاحتمال الأول بعد نسخ الوجوب يعود هذا الفعل إلى حكمه السابق إن كان له حكم سابق سواء كان حكما شرعيا أو كان حكما عقليا. الاحتمال الثاني بعد نفس الوجوب تثبت الإباحة بالمعنى الأعم الشامل علما للاستحباب والكراهة والإباحة بالمعنى الآخر. الاحتمال الثالث بعد النسخ تثبت الإباحة بالمعنى الأخف. الاحتمال الرابع بعد نسخ الوجوب يثبت الاستحباب. الاحتمال الخامس بعد نفس الوجوب يبقى المورد مجملا إذ يحتمل إباحة بالمعنى الأعم إباحة بالمعنى الأخاص يحتمل استحباب فيبقى مجمل ولا دليل عليه. وهذه الاحتمالات الخمسة بناء على أن الواقعة لا تخلو عن حكم. أما لو قلنا بإمكاني خلو الواقع من حكم فيكون عندنا احتمال سادس، وهو أنه بعد نسخ الوجوب فهذا الفعل واقعا لا يتصف بأي حكم من الأحكام الخمسة، بل يبقى خاليا من الحكم. شنو الفرق القول السادس عن القول الخامس، أو الاحتمال السادس عن الاحتمال الخامس؟ شنو الفرق؟ على الاحتمال الخامس يوجد حكم لكنه مجمل ما ندري، مردد بين أفراد عديدين، إباحة بالمعنى الأعم، أخاص، استحباب، كراهة، مردد. لكن على الاحتمال السادس شو يقول؟ يقول هو واقعا يخلو من الحكم. المصنف رحمه الله يختار الاحتمال الخامس، أي أنه بعد نفس الوجوب يبقى المورد مجملا. لماذا؟ يقول وذلك إذ لا دليل على أحد الأحكام الأخرى بعد أن نسخ الوجوب، لا دليل على الكراهة ولا دليل على الاستحباب ولا دليل على الإباحة ولا غير ذلك. وإذا كان لا يوجد دليل فيبقى المورد مجملا. لماذا لا يوجد دليل؟ يقول لا الدليل الناسخ قادر على إثبات حكم آخر، ولا الدليل المنسوخ. أما الدليل المنسوخ فما هو مدلوله؟ فمدلوله ليس إلا هو الوجوب، وجوب الفعل. الدليل المنسوخ كان دالا على وجوب الفعل فمدلوله الوجوب، أما بعد أن نسخ الوجوب هو لا علاقة له بمرحلة ما بعد نسخ الوجوب، لا دلالة له على مرحلة ما بعد النسخ. هو في البداية يقول هذا الشيء واجب ولا دلالة فيه على أكثر من ذلك. أما الدليل الناسخ فما هو مضمونه؟ الجواب الدليل الناسخ مضمونه رفع الوجوب، أما ماذا يثبت مكان الوجوب؟ أيضا لا دلالة فيه. فلا الدليل الناسخ ولا الدليل المنسوخ يدل على ثبوت حكم آخر بعد رفع الوجوب، لأن الدليل الناسخ غاية ما يدل عليه أن الوجوب السابق قد ارتفع وانتقى. أما ماذا ثبت مكانه؟ يقول هذا ليس وظيفتي. أما الدليل المنسوخ فمدلوله كان هو شو؟ الدلالة على وجوب الفعل ليس إلا، لا يدل على شيء آخر غير الوجوب، فأحدهما دل على أصل الوجوب والآخر دل على رفع الوجوب، ولا دلالة فيهما على غير ذلك. إن قلت هاي بعد إن قلت ما ذكرها المصنف، إن قلت إن الدليل المنسوخ دل على الوجوب، والوجوب بمعنى الإذن في الفعل والنهي عن الترك، الوجوب مركب من الإذن في الفعل والنهي عن الترك، فالدليل المنسوخ دل على الوجوب. يعني شنو دل على الوجوب؟ المركب من الإذن في الفعل والنهي عن الترك. وبعد أن جاء الدليل الناسخ. فالدليل الناسخ رفع المنع عن الترك، رفع المنع عن الترك، قال هذا يجوز تركه، يعني أذن في تركه. فماذا بقي لديه؟ الإذن في الفعل. فالدليل الناسخ إنما رفع الجزء الثاني اللي هو المنع من الترك، وبقي الجزء الأول اللي هو شنو؟ الإذن في الفعل، فتثبت الإباحة بالمعنى الأعم. تثبت بمن؟ بيا دليل؟ لا بالمنسوخ. المنسوخ دل على الإذن بالفعل والنهي عن الترك، دل على شيئين. المنسوخ دل على شيئين، الإذن في الفعل والنعمة. زين الدليل الناسخ شنو أبطل؟ المنع من الترك. فبقي الدليل المنسوخ دالا على الإذن في الفعل، وهذا معناه الإباحة بالمعنى الأعم. يعني شنو؟ هو يقول الفعل مأذون، هل هو على نحو الاستحباب، نحو الكراهة، نحو الإباحة بالمعنى الخاص؟ يقول مو مهم، المهم يؤذن لك الجواب. أولا تقدم في الأمر الثالث في بحث الضد أن الأحكام الشرعية دسائط وليست مركبة، فالوجوب حقيقة بسيطة وليس مركبا من الإذن في الفعل والنهي عن الترك. ثانيا الدليل الناسخ كما يحتمل أنه لم ينسخ إلا الجزء الثاني للوجوب وهو المنع من الترك، لأن المركب ينعدم بانعدام جزء واحد من أجزاء. وهكذا يحتمل أن الدليل الناسخ نسخ المركب بجميع أجزائه، يعني هم نسخ الجزء الثاني وهم نسخ الجزء الأول. هذا محتمل لو مو محتمل؟ على الأقل محتمل، وإذا ورد الاحتمال بطل الاستدلال. فمن أين تجزمون أن الدليل الناسخ لم يبطل إلا الجزء الثاني؟ لا، هو أبطل الجزء الثاني ويحتمل أنه أبطل الجزء الأول. بلي تمام، هذا نسخ الإذن في الفعل. يعني شنو رفع؟ بعبارة أخرى رفع المركب بكلا جزئين من الإذن في الفعل والنهي عن الترك، رفعهما سويا. أما هل الإذن وحده يبقى؟ هذا يحتاج إلى دليل. الناسخ ماذا نسخ؟ لم يأتي إلى الإذن وحده وينسخه حتى تقول يكون حرام، لا، هو نسخ كلا الجزئين معا، نسخ الإذن في الفعل والنهي عن الترك. أما هل الأول يثبت وحده بعد ذلك؟ هذا يحتاج إلى دليل. هذا ثانية. ثالثة احنا قلنا شنو أول؟ أنه بصار. ثانيا أنه يحتمل أن يرفع كلا الجزئين. ثالثا لو سلمنا وقلنا بأن الوجوب مركب من الإذن في الفعل والنهي عن الترك لكان الإذن في الفعل بمنزلة الجنس والنهي عن الترك بمنزلة الفصل، فإذا كان الناسخ إنما ينسخ المنع عن الترك فهو ينسخ شنو؟ الفصل، فهو ينسخ الفصل. فإذا قلنا ببقاء الإذن في الفعل فهذا معناه بقاء الجنس من دون فصله، وهذا مستحيل. لا يعقل أن نقول إن الناسخ ينسخ لنا الفصل وهو المنع من التنسخ، ويبقى الجنس وهو الإذن في الثلاث، إلا أن الجنس لا يوجد إلا مع فصل. أما إذا نسخ الفصل فلا يعقل أن يبقى الجنس وحده. نفس الشيء، نطبق نفس القضية، هم بمنزلة، قلنا بمنزلة الجنس والفرق. زين، إن قلت يوجد لدينا فصل، لأن الدليل الناسخ حينما ألغى الفصل الأول اللي هو فصل الوجوب وهو المنع من الترك، لغي المنع من الترك. زين، إذا ألغينا المنع من الترك ماذا يحدث؟ أنا أقول لك الترك كان ممنوعا الآن ليس ممنوعا، يعني أذن في الترك، فبعد رفع المنع عن الترك ثبت الإذن في الترك، وهذا الإذن في الترك يكون فصلا جديدا نضمه إلى الإذن في الفعل. إحنا مو عندنا الإذن في الفعل والمنع من الترك، هذا المنع من الترك نسخ، شنو صار المكان؟ الإذن في الترك. زين، الإذن في الترك ضمه إلى الأول وهو الإذن في الفعل، الإذن بالفعل والإذن في الترك، يعني شنو صار؟ إباحة بالمعنى الأخص. فنقول بالإباحة بالمعنى الأخص. الجواب نفس الجواب الأول السابق، وهو أن الوجوب ليس مركب بل بسيط. ثانيا، يحتمل أن الدليل الناسخ ينسخ كلا الجزئين، وإذا ورد الاحتمال بطل استدلال. ثالثا، إن الإذن في الترك،
شيخنا الإعراب الأول ما يأتي، إحنا قلنا لو سلمنا بأنه مركب وجاءت هذه الفرصة،
عبر قول هذا بناء على التركيب ونحن لا نسلم بذلك، إيش الرد نقول يعني؟ المهم مو هذا الرد، المهم الرد الثالث لو سلمنا وقلنا بالتركيب وقلنا بأن الناسخ يرفع المنع عن الترك ويثبت مكان الإذن في الترك، فالإذن في الترك ليس مختصا بمن؟ بالإباحة بالمعنى الأخر، بل في الاستحباب يوجد إذن في الترك، في الكراهة يوجد إذن في الترك. إذن هذه نقطة مشتركة بين الاستحباب والكراهة والإباحة بالمعنى الأخص، بل حتى الحرمة أنت صحيح ملزم بالترك، أيضا يصدق عليها أنك مألوم في ترك الحرام، إذن كيف يدل على الإباحة بالمعنى الأخص؟ هذا الكلام كله إن قلت قلت ثم إن قلت قلت، هذا كله خارج الكفاية، وإنما لتوضيح المطلب أكثر. ما قاله في الكفاية أنه إذا نسخ الوجوب فلا دليل لا من قبل الناسخ ولا من قبل المنسوخ، لا بنحو الدلالة المطابقية ولا الالتزامية ولا التضمنية، على ثبوت أحد الأحكام الأخرى، بل يبقى المورد مجملا.
قال قبل الحكم بالوجوب له أصل، يعني كنا نعود إليه
إذا كان هناك أصل، وإذا كان هناك حكم قلنا نرجع للحكم السابق.
لا يعني
أصل، أما الأصل العملي فهذا يأتينا الأصل العملي بعد. هل نجري للصحاب، نجري البراء، نجري الاحتياط؟ بعدنا ما كملنا المطلب.
قبل الأصل قبل التعلق أيضا.
يا أصل يعني أصل اجتهادي لو أصل عملي، يعني دليل محرز لو أصل عملي. إن قلت دليل محرز نقول لا يوجد دليل محرز، إن قلت أصل عملي سيأتي في الدرس القادم نتكلم عن الأصل العملي. هذا مقصودك من الأصل غير؟
نعم.
ما في شيء ثاني بعد؟
أصل الاجتهاد، لأنه لو كان أصل الاجتهاد فهو حكم بعد. لا أقول قبل أن يتعلق فيه أي حكم.
يعني شنو؟ يعني أصل عمل، يعني أصل عمل فيأتي هذا. فصل. إذا نسخ الوجوب فلا دلالة للدليل الناسخ ولا المنسوخ على بقاء الجواز بالمعنى الأعم الشامل المن للوجوب والاستحباب والكراهة والإباحة بالمعنى الآخر. يشمل الوجوب. لا مو نحن نفتح الإباحة بالمعنى الأعم معناه. الجواز بالمعنى الأعم شنو معناه؟ يشمل الوجوب والاستحباب والكراهة والإباحة بالمعنى الآخر. فإذا نسخ الوجوب تبقى هذه الأمور الثلاثة الأخرى أو لا تبقى؟ يقول ماكو دليل. ولا بالمعنى الأخر. يعني الإباحة بالمعنى الأخص اللي هي حكم من الأحكام التكليفية الخمسة، كما لا دلالة لهما، يعني إلما لهما الناسخ والمنسوخ، على ثبوت غيره، غير من؟ غير الجواز. لا بالمعنى الأخص ولا بالمعنى الأعم. كما لا دلالة للدليل الناسخ ولا المنسوخ على ثبوت غير الجواز من الأحكام الأخرى كالاستحباب والكراهة والحرمة وغير ذلك. لماذا لا دلالة لا على الجواز بالمعنى العام ولا الأخاص ولا غير من الأحكام؟ ضرورة أن ثبوت كل واحد من الأحكام الأربعة الباقية بعد ارتفاع الوجوب واقعا. ثبوت واحد من الأحكام الأربعة ممكن أو مستحيل؟ ممكن. فكلمة واقعا متعلقة بثبوت، ضرورة أن ثبوت كل واحد من الأحكام الأربعة بعد النسخ الوجوب كل واحد من الأحكام الأربعة واقعا ممكن. زين، وإذا كان ممكن أكو دليل عليه لو ماكو دليل؟ يقول ولا دلالة لواحد من دليلي الناسخ والمنسوخ بإحدى الدلالات، يا دلالات المطابقية والتضمنية والالتزامية، لا دلالة على تعيين واحد منها من الأحكام الأربعة الباقية كما هو أوضح من أن يخفى كما بينا. فلا بد للتعيين من دليل آخر غير الناسخ والمنسوخ. إن قلت نجري الاستصحاب يأتي. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.